أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في التناقض، وقلنا أن التناقض هو تقابل الإيجاب والسلب، وأنه التناقض لحاظ البحث الفلسفي هو التناقض، تقابل بين الوجود والعدم بالحاظ الخارج، ما بالحاظ البحث الفلسفي وهو ليس بالقضايا، ليس بين القضايا بما هي قضايا، وليس بين المفردات، وإنما بالإيجاب والسلب الذي يرد على القضية، والمفردات إنما بإرجاعها إلى قضايا فيها إيجاب وسلب. وقلنا أنه المتناقضان متقابلان، بمعنى أنه يتطاردان بذاتهما، يمتنع اجتماعهما بالقيود التي بيناها في الدروس الماضية. وبهذا يتضح معنى قولهم نقيضوا كل شيء رفعوه، والواضح أنه ما هو المراد من الرفع لما كان التناقض تقابل، والتقابل هو التطارد الذاتي، عدم الاجتماع الذاتي، يعني أحدهما يكون طاردا للآخر، كما سنشير إن شاء الله في دقائق لاحقة. إذن المراد من الرفع هو التطارد الذاتي، أن يكون ألف بذاته طاردا لباء، وباء بذاته طاردا لألف. هذا معنى نقيض كل شيء رفعوا، هذا هو معنى الرفع. فالإنسان طارد بذاته للا إنسان، واللا إنسان رافع وطارد بذاته للإنسان. صاحب القبسات فهم من كلام الفلاسفة نقيض كل شيء رفعه، فهم من الرفع النفي، قال نقيض كل شيء رفعه، يعني نقيض كل شيء نفيه، سواء كان المنفي أمرا وجوديا أم أمرا عدميا، مو مهم. حينئذ نقيض الإنسان ماذا يكون؟ نفيه. الإنسان أمر وجودي، نقيضه نفيه، يعني شنو نفيه؟ لا إنسان. ونقيض اللا إنسان، نقيض اللا إنسان، اللا إنسان أمر منفي، نقيضه نفيه الذي هو اللا لا إنسان، هذا هو النقيض. نعم الإنسان ليس نقيضا للا إنسان، وإنما لازم نقيض اللا إنسان، الإنسان لازم نقيض اللا إنسان، وإلا نقيض اللا إنسان هو اللا لا إنسان. هذا الكلام يعبر سيد الطباطبائي عنه بأنه واضح البطلان. لماذا؟ باعتبار أنه التناقض تقابل، أحد أقسام التقابل ولا لا؟ والتقابل من التضايف، هيئة حاصلة من نسبة المتكررة بين شيئين، بين ألف بما هو منسوب لباء، بما أن باء منسوب لألف. المتقابلان كالأب الأبوة، التقابل كالأبوة والبنوة، كالأخوة، تصير أنه متشابهة الأطراف. الأخوة هيئة حاصلة من نسبة زيد إلى عمر، بما أن عمر منسوب إلى زيد، زيد يعني زيد الأخ منسوب إلى عمر الأخ، بما أنه منسوب إلى زيد، نحصل على هيئة الأخوة. كذلك التقابل، النسبة متكررة بين الطرفين. حينئذ إذا قلنا الإنسان نقيضه اللا إنسان، واللا إنسان نقيضه الإنسان، التقابل متحقق لولا؟ وبالنتيجة التطارد الذاتي، أحدهما طارد للآخر بذاته. أما قلنا إذا قلنا الإنسان نقيضه اللا إنسان، واللا إنسان نقيضه اللا لا إنسان، حينئذ هذا الإنسان أي شيء يقابله؟ لا إنسان ولا إنسان؟ تقابل ما أكو. لماذا؟ لأن التقابل مفروض النسبة المتكررة بين الطرفين. أما هنا إنسان نقيض اللا إنسان، واللا إنسان نقيض اللا إنسان. حينئذ وقع التقابل بين الطرفين أم لا؟ لم يقع التقابل بين الطرفين، فهذا الكلام ليس تاما. بعد ذلك يقول: من أحكام التناقض، لو نحن قلنا بلحاظ البحث الفلسفي التناقض واقع بين من وبين من؟ بين الوجود والعدم. بلحاظ البحث المنطقي نقول بين السلبي والإيجاب. سير طباطبائي يقول التناقض بين أو في الذهن وفي القضايا الملفوظة، بل حتى المفردات الراجعة للقضايا، مثلا عندنا قضية معقولة مو ملفوظة أعبر عنها بهذا اللفظ، قضية في ذهني حاصلها الإنسان مثلا موجود، وقضية الإنسان ليس بموجود، أو الإنسان قائم والإنسان ليس بقائم، أو مفردات إنسان ولا إنسان، قيام زيدين وعدم قيام زيدين. يقول هذا ومر باللفظ، هذه نفس الألفاظ. يقول ما يكون في الذهن هذا التناقض في القضايا الذهنية أو في القضايا الملفوظة، في المفردات الذهنية الراجعة للقضايا أو المفردات اللفظية، يقول هذا في الواقع تقابلها تقابل بنحو من أنحاء المجاز، ليس تقابلا حقيقيا. لماذا؟ لأنه التقابل كما سنشير أيضا والآن أشرنا إليه، أنه هيئة نتيجة من التضايف، المتقابلان من المتضايفان كالأخوة، كما أن الأخوة من مقولة التضايف، أيضا التقابل من مقولة التضايف. فلا بد أن نفترض في التقابل وجود نسبتين متكررتين، صح ولا لا؟ ووجود النسبة قائم بوجود من؟ بوجود الطرفين. فإذا لم يوجد الطرفان أو وجد طرف والطرف الآخر ليس موجود، هذه النسبة متحققة أم لا؟ غير متحققة. حينئذ نقول المفروض أحد الطرفين التناقض ما هو؟ العدم. والعدم له مصداق يحكي عنه أم ليس له مصداق يحكي عنه؟ ليس له مصداق يحكي عنه. إذا كان كذلك بعد متصور النسبة بين الوجود والعدم أم لا؟ ها؟ ما متصور النسبة بين الوجود والعدم. إذن أكو تقابل حقيقي بينهما أم لا يوجد تقابل حقيقي بينهما؟ لا يوجد تقابل حقيقي بينهما. نعم، هسه هذا ممكن أن نقول، تقدم هذا مرارا، ممكن أن نقول أنه هذا عدم المصداق، ممكن أني حول الذهن المن إلى مصداق للعدم كما تقدم، هذه التوسعة بحيث يكون له مصداق نفس أمري، يفترض العقل أنه هذا عدم المصداق للعدم هو مصداق للعدم. إذن متصور النسبة بعد بين الطرفين أم لا؟ نعم، أحد الطرفين شكون؟ حقيقي اللي هو طرف الوجود، والطرف الآخر شكون؟ اعتباري بالتوسعة الذهنية، بحيث يكون بالنتيجة هما في نفس الأمر، الطرفان في نفس الأمر، في نفس الأمر لهما وجود أم لا؟ زيد قائم، هذه القضية الذهنية، وزيد ليس بقائم، هذان متقابلان مو شكل؟ زيد ليس بقائم لها محكي تحكي، هذا العدم عدم القيام له محكي أم ليس له محكي؟
ليس
له محكي، لكن بالتوسعة الذهنية العقل يفترض أنه هذا عدم القيام له مصداق، له مصداق باعتبار العقل. حينئذ قيام زيد له مصداق أم لا؟
نعم.
هذا المصداق له وجود خارجي أم لا؟ نعم. له نفس أمرية أم ليس له نفس أمرية؟ لكنه مصداق زيد ليس بقائم، له مصداق خارجي أم لا؟ ها؟ حقيقي. له مصداق حقيقي أم لا؟ ليس له مصداق حقيقي، لكن له مصداق نفس أمري توسعي اعتباري كما تقدم في مبحث نفس الأمر. حينئذ الطرفان زيد قائم وزيد ليس بقائم، ذهنا أو لفظا هذا ليس مهما، هذان الطرفان لهما مصداق نفس أمري أم ليس لهما مصداق نفس أمري؟ هل إذن متصور التقابل أم غير متصور التقابل بينهما؟ متصور التقابل. السؤال: إذا كان التقابل بين النقيضين تقابل مجازي بنحو من أنحاء المجاز، إذن التقابل بين العدم والملكة أيضا كذلك، أيضا أحد الطرفين شنو؟ بالنتيجة العدم والملكة متقابلان لو لا؟ ها؟ أحد أقسام التقابل لو لا؟ والتقابل هيئة حاصلة من نسبة المتكررة، والنسبة فرع وجود الطرفين، والمفروض أحد الطرفين وهو عدم الملكة له محكي يحكي شيئا أم لا يحكي شيئا؟
لا يحكي شيئا.
أيضا لا بش يكون التقابل بينهما بين العدم والملكة بنحو من أنحاء المجاز. بعد حقيقة المتقابلان من يكون؟ والضد، هذان فقط الأمور الوجودية بعد. أما النقيضين لا تقابل حقيقي بينهما، العدم والملكة لا تقابل حقيقي بينهما. نعم هسه إحنا بالتناقض أوجدنا التقابل لا بتوسعة المصداق من الخارج إلى النفس أمري وشكل باعتبار العقل. المهم هذا اللي هسه الجواب نعوفه. على أي حال سيد الطبطبائي هنا في نهاية الحكمة يقول إنه التقابل بين النقيضين يكون بنحو من أنحاء المجاز، وهذا معناه لازمه إنه التقابل بين العدم والملكة أيضا بنحو من أنحاء المجاز، ليس تقابلا حقيقيا. يقول له، يقول له التقابل بين العدم والملكة تقابل حقيقي ليس بنحو من أنحاء المجاز. يقول لأنه عدم الملكة له حظ من الوجود بخلاف النقيض العدمي ليس له حظ من الوجود. لماذا؟ ببيان بسيط نقول عدم العدم الملكة كما سيأتي تعريفهما. ما هي الملكة؟ أمر الوجودي العارض على الموضوع والذي من شأن الموضوع أن يتصل به، يعني له موضوع، هاي الملكة لها موضوع من شأنها أن تتصل به. العدم ما هو؟ عدم تلك الصفة، عدم ذلك الوصف، عدم تلك الملكة. حينئذ بهذا المقدار يوصف الموضوع بهذا العدم لو لا؟ باعتبار أنه مقابل إلمن للملكة التي هي وصف إلمن. البصر وصف لهذا الإنسان أم لا؟
نعم يوصف،
يوصف. فحينئذ يوصف بالعدم هذا البصر اللي هو العمى أم لا؟
نعم
يوصف. إذن هذا العمى له منشأ انتزاع أم ليس له منشأ انتزاع؟ منشأ انتزاع في الخارج موجود لو لا؟ اللي هو منه؟ لا 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 لا, لا. أحسنت. الموضوع هذا الموضوع الموصوف بالبصر ينتزع منه العمى مع عدم تحقق البصر أم لا؟ ها؟ يكون منشأ الانتزاع البصر أم لا؟ نعم يكون منشأ انتزاع العمى، يكون منشأ الانتزاع العمى. فله وجود بوجود من؟ هذا العمى وجود بوجود موضوع لأنه منتزع منين؟ من الموضوع. هذا العمى له حظ من الوجود. وجود ماذا؟ هو عدم. منين جاء الوجود؟ نقول وجود موضوعه الموصوف به، وجود منشأ انتزاعه الخارجي، هذا يكون يعطي العمى حظا من الوجود فيكون موجودا. نعم ليس على وزان موجودية الموضوع، هذا وجود مستقل زيد صح ولا لا؟ وجود في نفسه أم لا؟ وجود في نفسه. والبياض أو البصر وجود في نفسه غاية ما في الأمر، فوجود منحاز أم لا؟ وجود الموضوع وجود منحاز، ووجود البصر أيضا وجود منحاز. نعم وجود العمى ليس وجودا منحازا وإنما موجود بوجود موضوعه الذي يتصف به بزوال الملك عنه. هذا بيانه. بيان آخر، حينما نقول زيت أو الجدار أبيض، الجدار له مصداق عيني خارجي أم لا؟ له وجود في نفسه أم لا؟ له وجود منحاز بالخارج أم لا؟ نعم له وجود منحاز بالخارج. البياض، بياض معقول شنو؟
أول
ما هو؟ ما يحتاج إلى كلام. معقول أول. هذا البياض له وجود في نفسه خارجا أم لا؟ على مباني المشهور، ها، على مباني القوم. لا نتكلم على الحكمة المتعالية وأنه هذه الأعراض من شؤون الجواهر كما تقدمت الإشارة إليها في المرحلة الثانية. لا أتكلم بهذا. على مبنى المشهور، على مبنى الحق، أنه هذه الأعراض لها وجود في نفسها أم ليس لها وجود في نفسها؟ ليس لها وجود في نفسها، وإنما فقط وجود لغيره، شأن من شؤون الجوهر. أما على مبنى المشاء، هذه الأعراض لها وجود في نفسها أم لا؟ ولها وجود لغيرها. نعم، هذا الوجود لغيرها هو عين وجودها في، لا ما يصير لنفسها، في نفسها. إذن لها وجود منحاز أم ليس لها وجود منحاز؟ لها وجود منحاز. اللي عبر خلينا نعبر عن الوجود النفسي، ولها وجود رابط له، رابطي يعني وجود للغير. حيثية الأبيضية، يعني هذا البياض كم حيثية فيه؟ حيثية بياض، هذا يعبر عن من؟
في نفسه.
حيثية الأبيض لغير، شنو يعني حيثية الأبيض؟ يعني جعل الغير أبيضا. البياض يجعل الغير، البياض يجعل الغير أبيض، ينعته بأنه أبيض. واضح له لا؟ واضح هذا المقدار له لا؟ سؤال، المعقول الأولي عروضه أين؟ في الذهن أو في الخارج؟
في الخارج.
واتصافه
في الخارج.
بخلاف المعقول الثانوي المنطقي، عروضه وين؟ في الذهن، واتصافه أيضا في الذهن. نأتي إلى المعقول الأولي، عروضه واتصافه في الخارج. طبعا بالدقة، إذا أردنا نعبر تعبير دقيق واضح للمتلقي، نقول عروضه في الخارج، معقول أولي كالبياض مثلا، عروضه في الخارج واتصاف الأشياء به في الخارج. لماذا؟ لأنه نحن كلامنا في هذه التقسيمات، معقول أولي أو معقول ثانوي، والمعقول الثانوي إما فلسفي وإما منطقي، ناظرين إلمن هذه التقسيمات للموضوع أو للمحمود. ناظرين للمحمود. المحمولات إما عروضها واتصافها خارجي، وإما كلاهما ذهني، وإما العروض في الذهن والاتصاف في الخارج. أمن المحمولات التي تحمل على الموضوع. هذه المحمولات بعضها عروضه واتصافه، يعني اتصاف الموضوع به أين؟ في الخارج. عروضه في الخارج واتصاف الموضوع به أين؟
في الخارج.
هذا منه؟
الأول.
مثل من؟ معقول أولي، عروضه في الخارج واتصاف الأشياء به في الخارج وهو محمول، مثل من؟
حرارة.
بياض؟ البياض. هذا البياض نقول عروضه في الخارج، يعني شنو عروضه في الخارج؟ يعني وجوده النفسي، وجوده النفسي يعني الوجود في نفسه، وجوده في نفسه أي في الخارج، بخلاف مفهوم الجزئي أو التصور أو التصديق، له وجود نفسه في الخارج أم ليس له وجود نفسه في الخارج. كل المعقولات المنطقية لها وجود نفسه في الخارج أم ليس لها وجود نفسه في الخارج؟ ها؟ ليس لها وجود في الخارج. إذن المعقول الأول وجوده النفسي وفي نفسه أين؟ في الخارج. زين وجوده ونقول واتصاف الأشياء به أيضا في الخارج. يعني شنو اتصاف الأشياء به؟ يعني وجوده النعتي، يعني وجوده الرابطي، يعني الوجود لغيره المعبر عنه بالبياض ولا بالأبيض؟ بالأبيض. الأشياء تتصل به بالخارج بخلاف الجزئية والكلية. الأشياء تتصل بها بالخارج أو في الذهن؟ في الذهن. زيد جزئي، الإنسان كلي، هاي الكلية نقول وجودها النفسي أين؟ في الذهن. وجودها الرابطي أين؟ في الذهن. أما المعقول الأولي الماهوي وجودها النفسي في الخارج، ووجودها الرابط أين؟ في الخارج. اتصاف الأشياء بها في الخارج. نأتي إلى المعقول الثانوي الفلسفي. الإنسان حادث، الحدوث، نأخذ الحدوث. حدوث كمعقول ثانوي فلسفي ومحمول، عروضه أين؟ يعني شنو عروضه؟ شنو عروضه؟
وجوده في
نفسه. وجوده في نفسه، يعني وجوده النفس أين؟ في الذهن. هذا الحدوث. لكن نقول اتصاف الأشياء والإنسان مثلا به أين؟ في الخارج. يعني شنو اتصاف الأشياء به في الخارج؟ يعني وجوده الناعت، وجوده الرابط، يعني شنو؟ الحادثية. الإنسان حادث، هذا معنى الاتصاف به في الخارج. سؤال، اتصاف شيء بشيء نسبة لو لا؟ نسبة؟ نسبة المحمول إلى الموضوع. الوجود الرابط بين المحمول هو نفس الوجود، وجود المحمول لمن؟ للموضوع. وجود الوصف لمن؟ للموصوف، وهو نسبة. فإذا كان الاتصاف نسبة والنسبة فرع تحقق الطرفين، فالمعقول الثانوي اتصاف الأشياء به أين؟ في الذهن أو في الخارج؟ في الخارج. إذن أكو نسبة بين هذا الوصف والموصوف بالخارج ولا لا؟ والنسبة فرع من؟
وجود الطرفين.
وجود الطرفين. الإنسان في الخارج موجود أو ما موجود؟ ها؟ موجود. باقي الطرف الآخر، الطرف الآخر منه؟ مو الحادث. حدوث. لابد الحدوث أين يكون حتى يتصف الإنسان بهذا الحدوث فيكون حادثا، مع أنه الحدوث عروضه أين؟ في الذهن. وجوده النفسي أين؟ في الذهن. فكيف يعقل نسبة في موطن وأحد طرفين نسبة في موطن آخر؟ في المعقول الأولي النسبة وهو نسبة الاتصاف والوجود النفسي للموضوع والمحمول كلاهما أين؟ كلها في الخارج. والذهني اللي المعقول الثاني والمنطقي كلها في الذهن. المشكلة أين؟ فلسفي. في الفلسفي الاتصاف يعني الوجود الرابط في الخارج، أما الوجود النفسي للمحمول أين؟ في الذهن. هذا غير معقول. ف فإما أن تقول لا الاتصاف في الذهن أيضا، وهذا وهو كما ترى الإنسان يتصف بالحدوث في الذهن لا في الخارج. وأما أن تقول الوجود النفسي أين؟ عليكم السلام، للحدوث في الخارج حتى تتحقق النسبة. لذلك يقول صدر المتألين لا، المعقولات الثانية والفلسفية لها وجود في نفسها في الخارج، لكنها وجود ضعيف لا يخرج عن حريم الموضوع، ليس وجودا منحازا وراء وجود الموضوع. الإنسان والبياض وجودان في نفسه ما له، لكنه البياض له صحيح وجود النفس، لكنه وجود منحاز عن الإنسان ولا نعم له وجود منحاز. يقول وهذا بخلاف الحدوث مثلا اللي هي المعقولات الثانية والفلسفية أيضا لها متحققة في الخارج، لكن وجودها ليس وجودا منحازا عن وجود موضوعها والإنسان، وهذا معنى أنها منتزعة منين؟ من الموضوع، منشأ انتزاع. مو معناه ما عندي في الخارج أنه فقط الإنسان أنا انتزع من عند هذا الوصف، لا، يقول موجودة في الخارج لكن وجودها لا يخرج عن حريم وجود الموضوع، لكي أصحح النسبة والاتصال بينهما. ماذا قلنا؟ لا، الأعراض هذه من شؤون الجوهر، ما عندي أصلا نفسية أنا، فقط شنو عندي؟ فقط الجوهر يتحرك بالحركة الجوهرية في هذه المرتبة، أنتزع منه مثلا وصف معين من أوصاف المعقول الثاني والفلسفي في مرتبة ثانية. الآن في هذه المرتبة، هذه الثمرة المسمات بالموزة في هذه المرتبة كم وجود فيها؟ وجودين لو وجود واحد فقط، وجود واحد هو الوجود الذي أنتزع منه مع معقول المفهوم الموزة الرماهية الاعتبارية. نعم، وأنتزع منها مفهوم الأخضر مثلا، الخضرة، هذا ليس وجودا نفسيا مستقلا منحازا عن وجود هذا الوجود السيال المتصرم، لكن في هذه المرتبة كما انتزعت موزة انتزعت أخضر، في مرتبة الثانية بالحركة الجوهرية انتزع أصفر. هذا ما لي علاقة هذا الكلام. حينئذ إذا كان ذاك الكلام أنه فرق موطن الاتصاف والنسبة لا ينفك عن موطن الوجود المحمولي، فحينئذ لابد أن تكون المعقولات الثانوية الفلسفية لها وجود في الخارج لكي نصحح اتصاف الأشياء بها في الخارج. نأتي إلى العمى الأشياء متصفة، هاي الأمور العدمية، الأشياء متصفة بها في الخارج ولا لا؟ هذا الأعمى الذي نراه في الخارج زيد أعمى، وين متصف هذا؟ حقيقة متصف خارجا ولا لا؟ خارجا متصف بالعمل أو ما متصف بالعمل؟ والاتصاف نسبة، ولا تتحقق النسبة إلا
بطرفيها.
زيد موجود يبقى شنو لأغلكم؟ نعم، هذا العمى وجود ضعيف بحيث لا يخرج عن حريم وجود زيد، وربما هذا هو المنظور إليه في هذا الكلام حينما يقول إنه هذا عدم الملكة له حظ من الوجود بوجود موضوعه. هذه نقطة. نقطة أخرى، النقيضان من أحكام النقيضين، النقيضان لا يخلو منهما شيء من الأشياء، كل شيء وضعت يدك عليه إما أنه زيد أو أنه ليس بزيد ولا ثالث لهما. فالنقيضان يعمان جميع الأشياء، الأمر شو يكون؟ مصداق لمن؟ مصداق واحد فقط لزيد، أما البقية كلها مصادق لمن؟ لله زيد. فقط واحد مصداق للإنسان، أما البقية ما سوى الإنسان مصداق لمن؟ لله إنسان. وهذا معناه إن النقيضان لا واسطة بينهما. لماذا لا واسطة بينهما؟ لأنه لا يخلو منهما شيء، إما هذا النقيض وإما هذا، إما أن يصدق هذا النقيض وإما أن يصدق هذا النقيض. والواسطة معناه شنو؟ لو فرضنا واسطة ارتفاعهما معا، كذبهما معا. إذن عدم الواسطة بين النقيضين ايش ينفي؟ عدم كذبهما معا، ما يكذبان. لأن مجرد ما تقول يكذبان يعني شنو؟ يعني لا يصدقان، يعني لا يجتمعان، يعني نجد شيئا من الأشياء ليس مصداقا لا للنقيض ولا لنقيض هذا النقيض، ولا يوجد مثل هذا الشيء. إذن يرتفعان أم لا يرتفعان؟
لا يرتفعان.
النقيضان متقابلان أم ليسا بمتقابلين؟ شنو معنى التقابل؟
تقارب.
يعني بعد بعبارة أخرى عدم الامتناع الاجتماع. إذن النقيضان يجتمعان لو يمتنع اجتماعهما. إذن بما أنهما متقابلان يستحيل اجتماعهما، بما أنه لا واسطة بينهما يستحيل ارتفاعهما. إذن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذا معناه إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السلب، إما أن يصدق النقيض وإما أن يصدق نقيضه. وهذا معناه وجود قضية حقيقية منفصلة، إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السلب، أن لا يصدقان معا لا إيجاب ولا سلب. هذا شنو معناه؟ يعني شنو؟ وجود واسطة، وجود واسطة بينهما، يعني شيء ثالث برزخ بينهما، لا هذا ولا هذا. كيف بين البياض مثلا والزرقة يوجد واسطة أم لا؟ لا بياض ولا زرقة، ها؟ لا بياض ولا زرقة، كلاهما مرتفع. نقول لا، التناقض ليس كذلك، لا واسطة بينهما، إما هذا وإما هذا. وبما أنهم متقابلان يمتنع اجتماعهما، إذن إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السلب، إما أن يصدق الطرف الأول للتناقض وإما أن يصدق الطرف الآخر للتناقض. أما أن يصدقان معا ممكن أو غير ممكن؟ لماذا؟ لأنهما متقابلان، ومتقابلان يمتنع اجتماعهما. وإما أن تقول لا يرتفعان معا ولا يصدقان معا، نقول لا، هذا ارتفاعهما معا معناه شنو؟ وجود الواسطة بينهما، والحال أنه لا واسطة بينهما. هذه القضية، وهو إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السلب، وهو استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين. هذه القضية المسمات بأولى الأوليات، هذه لا نحتاج لإقامة الدليل عليها لو يستحيل إقامة الدليل عليها، ثم ممكن أن تقيم الدليل عليها. لماذا؟ شو ما ممكن؟ لأنه أنت حينما تريد أن تصل من بالقياس أو بالاستدلال إلى نتيجة معينة، لكي تصدق بهذه النتيجة يحصل عندك علم بهذه النتيجة، علم بمقدمة ما زيد موجود. لكي تعلم بزيد موجود إيش تحتاج؟ أن تكذب
النقيض
الطرف الآخر، وإلا لو كان احتمال الطرف الآخر موجود. هذا علم لو ليس بعلم؟ ليس بعلم. إذن لكي تعلم بمقدمة لابد أن تكذب النقيض. حينئذ أنت كيف تريد أن تقيم الدليل على أنه النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ لا بد تكذب نقيض. شنو نقيض؟ إمكان اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. وشلون تكذب؟ مقدمة ألف مقدمة باء أعطتك نتيجة وهي شنو؟ أن النقيض أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السلب. تقول لي أنا هذا دليلي، ألف وباء أعطتني هذه النتيجة. أقول هاي النتيجة لكي تحصل عليها هذا فرع من؟ فرع أنه النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإلا لو أمكن اجتماعهما أو أمكن ارتفاعهما هاي النتيجة تحصل بها تحصل عليها ولا تحصل عليها؟ ولا يمكن أن تحصل عليها. حينما تقول زيد إنسان وكل إنسان جسم فزيد جسم، أقول لك لماذا؟ تقول لي أنه يستحيل أن لا يكون زيد ليس بجسم، ما ممكن. لماذا؟ لأنه إما أن يكون جسما أو لا يكون. فإذا المقدمتين إيش أعطتني؟ إنه جسم، بعد يستحيل أن يكون ليس بجسم. يعني كل العلوم التي عندنا بكل نتيجة من نتائجنا الفكرية كلها موقوفة علينا على تكذيب نقيضها. الله موجود لكي تصدق وتعلم بأن الله موجود، إيش تحتاج؟ تكذيب الطرف الآخر إنه ليس بموجود كاذب، هذا موقوف علينا على استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهم وشكل. فبعد هذه نفس النتيجة، بدل ما الله موجود تقول لي أنا نفس هاي المقدمة، إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السلب، هذه أريد أستدل عليها. أقول لك لكي تصدق بها ولكي تعلم بها لابد تكذب طرف الآخر نقيضة، وهو شنو؟ إمكان اجتماع النقيضين وإمكان ارتفاع النقيضين. لذلك هذه القضية وهو إما أن يصدق السلب وإما أن يصدق الإيجاب هي القضية التي تبتني عليها جميع العلوم. ما من علم حتى هذا الفيزياء والكيمياء والرياضيات وهذه العلوم التجريبية، كل مقدمة علمية العلم بها موقوف عليها من؟ على هذه القضية. يا قضية إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السلب، وإلا لو جوزت أن يرتفع واحتملت أن يجتمع بعد عندك علم لما عندك علم؟ لو كلها ظنون وشكوك، ها؟ كلها ظنون وشكوك. لذلك هي رأس المال الفكر للإنسان، منها انطلقت المسيرة الفكرية للإنسان. ومن غيرها ممكن أن يبتني علم أم لا؟ أي علم لا يمكن أن يبتني إلا فقط هؤلاء الذين قالوا بالصفصطة كما سنبين إن شاء الله في المرحلة 11، اللي هم مجموعة من الأصناف اللي أنكروا قضية اجتماع النقيضين وغيرها، استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاع النقيضين، وستنتعرض لأقوالهم إن شاء الله في المرحلة 11. تطبق هذا المقدار. قال وقد ظهر أيضا إن قولهم نقيض كل شيء رفعه أريد فيه بهذا القول في هذا القول أريد في هذا القول بالرفع، حينما قالوا رفعه أريد بالرفع الطرد الذاتي. لماذا؟ لأنه النقيضان متقابلان، والمتقابلان ما كانا متطاردين بالذات. فالإيجاب والسلب اللي هما النقيضان يطرد كل منهما بالذات ما يقابله، ما يقابله. وأما تفسير من فسر الرفع في هذه العبارة بالنفي والسلب فإنه نقيض كل شيء رفعه يعني نفيه، فصرح بأن نقيض الإنسان هو اللا إنسان، ونقيض اللا إنسان هو اللا لا إنسان. نعم، الإنسان لازم نقيض اللا إنسان، مو هو نقيض اللا إنسان وليس بنقيض. هذا التفسير من صاحب القبسات شكون التناقض بعد من طرفين ولا من طرف واحد؟ الإنسان يناقض اللا إنسان، لكن اللا إنسان يناقض الإنسان لو يناقض شيء آخر، يناقض اللا لا إنسان. وحينئذ صار بينهما تقابل أم لم يكن بينهما تقابل؟ لم يكن بينهما تقابل، والحال إنهم إن المتناقضين متقابلان، والتقابل ما كانت النسبة متكررة من الطرفين، وهو ضروري البطلان. ومن أحكام تقابل التناقض إن تقابل النقيضين إنما يتحقق في الذهن أو في اللفظ، هسه في القضايا الذهنية أو اللفظية أو المفردات التي ترجع لمن؟ إلى قضايا. في الإيجاب والسلب يقول هذا بناء التناقض بنوع من المجاز. لماذا؟ يقول لأن المتناقضان متقابلان، والتقابل نسبة قائمة بالطرفين، وأحد الطرفين منه سلب، أحد الطرفين العدم، والعدم اعتبار عقلي لا مصداق له في الخارج، لا يحكي عن شيء إذا لم يكن حاكيا عن شيء، لا يكون طرفا للنسبة، فلا تقابل إلا بنحو من المجاز. وهذا بخلاف تقابل العدم والملكة، فإن العدم في تقابل العدم والملكة كما سيأتي إن شاء الله عدم مضاف إلى أمر موجود فله حظ من الوجود، فالتقابل فيه قائم في الحقيقة بطرفين موجودين. ومن أحكام هذا التقابل امتناع الواسطة بين المتقابلين، فلا يخلو شيء من الأشياء عن صدق أحد النقيضين، فكل أمر المفروض إما هو زيد مثلا أو ليس بزيد، وإما هو أبيض أو ليس بأبيض، وهكذا، فكل نقيضين مفروضين يعمان جميع الأشياء. ومن أحكام هذا التقابل أن النقيضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية، إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السلب. هاي منين جبناها هذا الحكم؟ باعتبار أنهم متقابلان، إذا متقابلين، إذا كانوا متقابلين لا يجتمعان، وبما أنه لا واسطة بينهما إذن لا يرتفعان، لذلك لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإما أحدهما أو الطرف الآخر. وهذه إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب قضية بديهية بل أولية يتوقف عليها صدق كل قضية مفروضة، حتى لو كانت هذه القضية ضرورية، فليس يصدق قولنا الأربعة زوج، ما يصدق ولا علم لنا بالأربعة زوج إلا إذا كذب قولنا ليست الأربعة بزوج، وليس يصدق قولنا العالم حادث إلا إذا كذب قولنا ليس العالم بحادث. ولذا سميت قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما بأولى الأوائل، إنه جميع القضايا حتى الضرورية موقوفة عليها من؟ عليها، وإلا إنكارها إنكار جميع العلوم. ولذا كان الشك في صدق هذه المنفصلة الحقيقية مزيلا للعلم بكل قضية مفروضة. لماذا؟ إذ لا يتحقق العلم بصدق قضية إلا إذا علم بكذب نقيضها. والحال إن الشك في هذه المنفصلة يوجب الشك في كذب النقيض، ما تقدر أنت تعلم بقضية وتقول ونقيضها كاذب إلا إذا قبلت بهذه القضية الأولية، أما إذا أنكرتها كما فعل المشككون بعد تستطيع أن تقول هذه القضية صادقة ألف وباء ونقيضها كاذب، لو يمكن بعد نقيضها يكون كاذب أم ليس بكاذب؟
ليس
بكاذب. ولازمه الشك في صدقنا والشك في هذه المنفصلة الحقيقية يوجب الشك في كذب النقيض، ولازم الشك في كذب النقيض الشك في صدق النقيض الآخر. ففي الشك في هذه القضية المنفصلة الحقيقية هلاك العلم كله وفساده من أصله، وهو أمر تدفعه الفطرة الإنسانية، وما يدعيه السفسطي من الشك دعوة لا تتعدى طور اللفظ البت. يعني هذا مجرد ادعاء لفظي من السفسطائي، ولا واقعا يقبل أنه اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، يقبل أنه ليس بمحال، يقول بحسب واقعي لا لا يقبل. وسيأتي تفصيل قوله فيه. الحمد لله.
اللهم صل على محمد.